الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب بدء الخلق في الباب 12، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي بخسا نقصا. فقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سيحضرون للحساب جند محضرون عند الحساب. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. ولما ذكر ثوابهم وعقابهم، يعني أنهم يثابون على عملهم الصالح ويعاقبون على يعني عملهم السيء، قال لقوله: يا معشر الجن والإنس لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فالله ينادي الجن والإنس يوم القيامة ويقول لهم: لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن يعني من لازم هذا أنهم يحاسبون على الحسنة وعلى السيئة. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فسر مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. فهذا من إجرام وكفر المشركين، أنهم اعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى تزوج بنات ثروات الجن، وعن ثرواتهم يعني سادتهم وكبراءهم، وأنه ولد له الملائكة. فالملائكة عندهم يعني أبوهم الرب وأمهاتهم ثروات الجن، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. في قول الله: وجعلوا بينه، أي بين الله تبارك وتعالى وبين الجنة نسبا، أنه تزوج منه. قال جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فسرها مجاهد هنا أنهم سيحضرون الحساب، والحال أنهم صحيح أنهم محضرون للعذاب، محضرون للعذاب بدل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين يعني لا يحضرون العذاب، وإنما يخلصهم الله تبارك وتعالى. وذكر المؤلف هنا جند المحضرون، قال عند الحساب. وأيضا الصحيح في وهم لهم جند محضرون فسرها هنا بأنه عند الحساب من قول مجاهد، وفسرها يعني غيرهم من السلف أنهم جند محضرون، يعني أن الكفار جند محضرون لأصنافهم يدافعون عنهم ويقومون لهم. والحال أن هؤلاء الجند لا ينصرون هم، كما قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني جند واقفين يحرسوا هذه الأصنام ويقوموا عليها ويصلون لها ويعبدونها. هي نفسها أن لا تنصرهم ولا تنصر يعني أنفسها كذلك. أما تفسيرها بأنهم جند محضرون يعني في الآخرة، أنهم جند محضرون لهم في الآخرة، والحال أنه هناك ما في أحد ينصر أحد يعني في الآخرة. الكفار لا ينصرون آلهتهم، آلهتهم لا تنصرهم، لكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه وصية من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لهذا عبد الرحمن بن أبي صعصع. قال له: أنا أشوف تحب إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. وهذا ينادي الإنسان ويؤذن ولو كان واحد وحده. ثم قالوا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث له حكم الرفع، لا يمكن أن يكون هذا قاله أبو سعيد عند نفسه، بل إن هذا حكم الرفع يرفع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد فيه أن الجن كذلك يشهدون يعني بالخير لمن يعني أذن، وأنه سمعوا الأذان فيشهدون بذلك يوم القيامة. قد لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء شاخص إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت هذا الذي يقوله أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. ثم هنا صرح بالسماع سيكون مرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه. باب قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين، مصرفة في الكهف يعني معدلة، صرفنا وجهنا. الباب الرابع عشر باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، ويقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. هذه مجموعة من الألفاظ في معاني وبث فيها من كل دابة. الإمام البخاري جعل هذا عنوان هذا الباب الرابع عشر باب قول الله وبث فيها، بث بمعنى نشر، وزع فيها في الأرض من كل دابة، يعني من كل دابة يعني متخيلة، ترى شيء على بطنه وشيء على رجليه وشيء على أربع وشيء بريش وشيء بشعر وألوان وأشكال. فالمخلوقات الموجودات في الأرض ديت. طبعا هذا دليل على قدرة الرب تبارك وتعالى و يعني عظمته في التصوير والخلق، وكذلك متاع للناس في هذه الدنيا وباب من أبواب العلم العظيم والمنافع. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر، إذا قال ثعبان فيراد به الذكر من الحيات، ويقال الحيات أجناس، الجان فيها نوع والأفاعي نوع والأساود، آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. هذا معنى يعني أنها في ملك الله تبارك وتعالى وسلطانه، أو آخذ بناصيتها أنها لا تفعل وتتحرك إلا يعني فيما قدره الله تبارك وتعالى وقدره. ويقال صافات بسط أجنحتهن، اللي هو هذا الطير صافات ويقبض، صافات الطير يصف جناحيه عندما يفتح جناحيه ويطير في السماء بدون أن يحركها، أما إذا حركها فهذا القبض، ويقبضن يعني يضربن بأجنحتهن. قال يقبضن يضربن بأجنحتهن، فضرب الطائر عندما وخاصة عندما يبدأ الطيران فإنه يضرب جناحيه، فإذا وصل في يعني جو السماء فإنه يصف جناحيه ثم ينطلق. إيش اللي جعله ينطلق هكذا بدون يعني قوة دافعة، لا بحركة يعني من الجناحين ولا شيء، ولكن يسطح يعني في جو السماء، لا يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذات طفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. هذا أمر من النبي بقتل الحيات وهذا الجميع. ثم ذكر أنواع اللي هي الأخطر منها، فقال واقتلوا ذا الطفتين وهو الثعبان السام الذي له خطين على ظهره، هذا النوع من الحيات يكون أشد ضررا من السام جدا. والأبتر لما له ذيل، في نوع حية تكون بترة إنها قطعة واحدة وليست لها ذيل رخيص آخر. قال فإنهما يعني هالاثنين يطمسان البصر، بمجرد ما أكله ينفق على الإنسان فيطمس بصر. بعضهم يقول بالرؤية زرار الإنسان فإنه بعضهم يقول أنه ينفق الشم من بعيد فيأتي إلى عين الإنسان فيطمس بصره ويسقط ويسقطان الحبل. مرة إذا كانت يعني حامل وقفز في وجهها أو نحو ذلك فإنها تسقط حمل. فأمر النبي بقتله. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوام. يقول عبد الله لما سمع من النبي يقتل الحيات يقول: شفت حية في البيت وركبت لي أقتلها. فيقول: ناداني أبو لبابة قال: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت التي ترى في البيت، وذلك أن بعض يكون جن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فآذنوه ثلاثا، ثم إذا رأيتموه فاقتلوه. قيل ثلاثا يعني ثلاثة أيام، يعني قل إذا رأيناك بعد ثلاثة أيام قتلناك. يكون بعد ذلك إذا كان جن يخرج، وإذا كان يعني حيوان فإنه يبقى ويقتل بعد ذلك.
احنا
هذا احيانا يكون جن. حصل واحد من الصحابة انه رجع من الغزوة فوجد يعني امرأته عند الباب وقالت له ادخل، فدخل فوجد حية طويلة على فراشه فانتظمها بالرب، فعند ذلك دارت عليه. يقول: فلا يدرى ايهما كان يعني أسرع موتا، هي الحية التي انتظر الروح هذا أم هو. ثم قال النبي لهم: إن يعني لهذه البيوت يعني عوامر، فما رأيتموه فيعني فأنذروه ثلاثا وإلا فاقتلوه. فقد يكون من الجن هذا، فإذا الإنسان تحرك لقتله ممكن يضره. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيري، وقال صالح وابن أبي حفص وابن مجمع عن الزهري عن ساري من ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. الباب الخامس عشر: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني أنه اقترب هذا الوقت، أن يكون خير مال الرجل المال هو كل ما يتمول وانتفع به، الذهب والفضة مال، والأنعام مال، والزرع والثمار هذه مال، والبيوت والعقار مال، هذه كلها أموال، يعني كل ما يتمول ينتفع به مال. فيقول: سيكون خير مال الرجل غنم، أن يكون له غنم يتبع بها شعث الجبال. شعث الجبال اللي هي يعني الأماكن العالية القمم، ومواقع القطر دور وين ينزل المطر فيروح إليه، يفر بدينه من المتن. فيكون دنياه في هذا الغنم، والغنم فيها يعني طعامه وشرابه ويستغني بها يعني عن الناس ويفر بدينه من الفتن. قيل في الفتنة العظيمة التي وقعت بين يعني الصحابة، وكان البعد عن هذه الفتنة أولى من الدخول فيها، وذلك أنه قتل بين المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: راس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل، والفدادين اهل الوبر، والسكينه في اهل الغنم. هذا بيان النبي للخير والشر في الناس والاماكن. فقال: راس الكفر نحو المشرق، يعني رأس الكفر هو أشار النبي للشرق، شرق المدينة، وذلك قبل النجد وقبل العراق. وتحقق رأس الكفر في مسيلمة الكذاب، كان يعني أكبر شر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واجهه المسلمون. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، والفدادين أهل الوبر، وذلك لثرائهم. فإن أهل الخيل والإبل، الخيل يعني مال وافر والإبل كذلك، الفدادين، الفدادين يعني أصحاب الأصوات العالية، الفدد رفع الصوت، من أهل الوبر، الوبر اللي هو على الإبل. فيقول دول فيهم فخر وفيهم خيلاء وفيهم عزة، لأن يعني الإبل من المال النفيس. قال والسكينة في أهل الغنم، السكينة سكون والمسكنة يعني في أهل الغنم، لأن الغنم مال هو يعني أقل، فيكون يعني أقرب إلى الفقر، فيكون فيهم يعني سكون أو سكينة. حديث الثاني، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا، إلا أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومطر. هذا أيضا يفسر الحديث فيبين النبي أشار النبي نحو اليمن وأهلها كذلك يعني فقراء، فقال الإيمان يمان يعني ينشأ فيهم الإيمان يمان ها هنا. ثم قال إن ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، فدادين يعني أهل رفع الصوت، عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان بين الشمس، لما تيجي الشمس تطلع يقوم الشيطان يضع قرنه بها حتى يسجد له من يسجد للشمس في ربيعة ومطر. حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان. وهذا أيضا في يعني فضل والخير الذي في بعض الحيوان، ففي الديك يخبر النبي بأنه إذا صاح الديك فإنه رأى ملكا، وكذلك النبي كان أحبه لأنه يوقظ للصلاة. وأما الحمار ونهيقه هو، وقد قال الله تبارك وتعالى إنه أشر الأصوات، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير يقول إذا فعل يكون قد رأى الشيطان. حدثنا إسحاق أخبرنا روح قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. هذا توجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنه إذا كان جنح الليل قال النبي فكفوا صبيانكم، لأن هذا الوقت انتشر فيه الشياطين ويستحلون دخول البيوت في هذا الوقت الذي لا يذكر فيه عند الدخول اسم الله تبارك وتعالى. فالصبيان إذا خرجوا في هذا الوقت ودخلوا يدخل مع الشيطان، لأنه يستحل دخول البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله. قال فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوا خلاص، يعني لو خرجوا أو فلا بأس، وأغلقوا الأبواب يعني في الليل واذكروا اسم الله عند إغلاق الباب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إذا كان في باب مغلق ما يفتحه ليدخل، وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه يمنعه من الدخول. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت، واني لا اراها الا الفأر، اذا وضع لها البان الابل لم تشرب، واذا وضع لها البان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. قال النبي فقدت أمة من إسرائيل، معنى فقدت يعني أنها اختفت، وذلك أن الله تبارك وتعالى شتتهم في الأرض. يقول النبي لا، إن هذه الأمة لا يدرى ما فعلت، يعني ما يدرون اليهود وين راحت هذه الأمة، جماعة منهم قطعة منهم من بني إسرائيل. يقول النبي أنا لا أراها إلا الفأر، يقول أراها أنها هي الفأر هذه، يعني أنها مسخت، مسخ الله تبارك وتعالى فئران، وأنهم يعني صاروا على هذا النحو. ثم النبي استدل بهذا، قال إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وذلك أن الإبل وألبانها قد حرمها إسرائيل على نفسه، وإسرائيل ويعقوب عليه السلام. وإذا وضع لها ألبان الشاء شرب، فالفئران إذا وضع لها ألبان الشاء أو زيت غير الإبل تشرب، لكن إذا وضع لها ألبان الإبل ما تشرب. فيقول هذا يعني استدل به النبي على أن هذا تكون هذه الأمة التي فقدت. وبني إسرائيل قد وقع فيهم مسخ، قد وقع فيهم مسخ كما قال الله تبارك وتعالى، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قال لعنه الله وغضب عليه فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكان فيهم مسخ قردة وخنازير، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت، وقال الله بعد ذلك قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، كونوا للتكوين والتصير، كان سيرهم الله تبارك وتعالى قردة الخاسئين. فالنبي يخبر بأن الـ 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 هذه الأمة التي فقدت إنما هي يعني الفأر. وهل هو بالأساس يعني مسخهم الله تبارك وتعالى فئران على هذا النحو ولم تكن هناك فئران، أم أن الفئران كانت موجودة وهم نسخوا فئران؟ محتمل أن يكون يعني هذا وهذا، لكن هو يشكل على الحديث أنه قد جاء في الحديث أنه أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لمسخ النسلة، يعني هل المسوخ هذه التي مسخها الله صار لها نسل؟ فالقردة مثلا الذين مسخهم الله من بني إسرائيل قردة وخنازير، هل أصبح لهم نسل تكاثروا بعد ذلك وأصبح منهم نسل، أم أنهم مسخوا وماتوا وانقطع أثرهم؟ في هذا الحديث كأنه بيان أنه يعني الفئر والفار الموجود، وأنه ليس هو الحيوان بل هو مما تناسل من هؤلاء، لأنه ليشرب من أبواب، يشرب من ألبان الإبل، ولا يشرب من ألبان الإبل ويشرب من الألبان الأخرى ألبان الغنم. فعلى كل حال الله تعالى أعلم يعني هل يعني بقي نسلهم أم لم يبقى. ظهر الحديث يدل على أنهم نسلوا، أن هذا من نسل. حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزر الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. النبي سمى الوزغ، الوزغ اللي هو ما يسمى بالبرياسي أو البرص، سماه النبي الفويسق، وذلك يعني تصغير الفاسق، وذلك لفسقها، أنها أولا ضارة للإنسان وتتعمد إضراره بأشياء كثيرة خبيثة، منها البول في طعامه، ومن المكان عالي يرفع رجله ويبول في وخاصة في الحليب يبول فيه. وكذلك جاء بأنه يعني أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وهذا يعني يدل على يعني كفره وعناده، وأن عنده هذا الإدراك حتى أنه يكره يعني توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي أمر بقتله. قالت زعمة حديث أم المؤمنين أن يعني سعد بن أبي وقاص أن النبي أمر بقتله. وقد جاء عن عائشة كذلك أنه كان عندهم رمح في البيت وأنهم كانوا يعدونه لقتل الأوزار، قالت نعده لقتل الأوزار عشان يصل الوزر في البيت. حدثنا صرخة ابن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن سعيد بن مسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفتين فإنه يطبس البصر ويصيب الحبل. تابعه حماد بن سلمة أخبرنا أسامة، وهذا أيضا من رواية ابن عائشة رضي الله تعالى. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر اللي هو من الحيات، وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. حدثنا عمرو ابن علي حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه، فكنت أقتلها لذاك. وسلخ الحية اللي هو جلدها، والحية يعني معلوم أنها تغير جلدها، ما هي جلدها تغيره كل عام، تغيره وينبت لها يعني جلد جديد. فإذا كان في المكان فيه سلخ حية معناه فيه حية موجود. فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا ثم لما وجدوه قال: اقتلوه. يقول: فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ذي طفتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، يعني التي تجن في البيوت معنى تدخل فيها وتختبئ فيها، فأمسك عنها أي عبد الله بن عمر لما سمع هذا من أبي لبابة رضي الله تعالى. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرب. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرب: الفارة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. هذه خمسة سماها النبي فواسق من الحيوانات والحشرات، سماها النبي فواسق، وأنهم يقتلن حتى في الحرم. إذا كانت في الحرم في الأرض الحرام أرض مكة وأرض المدينة تقتل. الفأرة والعقرب والحدية طائر معروف، والغراب والكلب العقور غير كل الكلاب، والعقور والذي فيه داء معروف يسمى داء الكلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد حدثنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويثقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين. هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته عن أن يجتنبوا هذه الأضرار. قال: خمروا الآن، وتخميرها تغطيته، يعني أي إناء في طعام أو نحو أو ماء يخمر. وأوكئوا الأسقية، والوكاء اللي هو الرباط الذي يكون على القربة اليد، أوكئوها. وأجيفوا الأبواب، ومعنى أجيفوها يعني اقفلوها. واكفتوا صبيانكم عند المساء، فتوهم أدخلوهم البيوت وسق البيت عند المساء قبل الغروب، فإن الجن انتشارا في هذا الوقت وخطفا. وأطفئوا المصابيح عند الرقاب، فإن الفويسقة، والفويسقة هي الفارة، ربما اشترت الفتيلة، تذهب وتسحب فتيلة المصباح فتحرق يعني أهل البيت. حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفة، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص أبو معاوية سليمان بن قرب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من يعني قديمين في الإسلام ممن أسلم مبكرا يقول: كنا مع رسول الله في غار في مكة. وهذا يدل على أن النبي كان أحيانا يجتمع بالمسلمين يعني في أماكن بعيدة عن أعين الكفار، إما في غار يعني في الجبل، وإما في دار الأرقم من أبي الأرقم وكالدار مختفية في الصفر. يقول: ونحن في الغار نزل على النبي في هذا الوقت والمرسلات عرف العاصفة كاف، وهي من السورة المكية. يقول: فإنا لنتلقاها من فيه، لسه رسول يعني يتكلم بها بعد ما نزل الوحي عليه. يقول: خرجت حية ونحن في الغار هذا من جحرها فابتدرناها، يعني كل منا ركض إليها ليقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله: أقيت شركم كما أقيتم شره، أقيت شركم شرهم فإنما يقتلوها، فهربت منهم يعني أنا هربت منكم، وأنتم أقيتم شرها ربما يعني انتفضت على يعني أحد و يعني لا درد. حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذا يعني حديث شديد وعظيم يبين أنه يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة، يدل على أن هذا ذنبها الذي أدخلها النار وليس كفرها وإنما هذا. ثم بين النبي يعني سبب ذلك قال: ربطتها فلم تطعمها وحبستها، جاء في الرواية فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، لأنها ممكن تعتمد تسرع على نفسها وتأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هي الحشرات التي تخش تختبئ في الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. هذا حديث أيضا عظيم يبين أنه يعني ما ينبغي قتل النمل. وقال: نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة، يبدو طبعا يعني في سفر ونحوه، فلدغته نملة. هذا اللدغ معناها انها لها قرصة، وهذه نمل، هناك نمل يقرص سبحان الله قرص شديد جدا، يعني احدثكم بعدين عن بعضه في الامارات وبعضه في السودان. السودان نملة شديدة جدا لها يعني شوكتين معقوفتين هكذا، ثم تدخل يعني الشوكتين في جسم الانسان ويورم الانسان. هذا موجود في السودان. ونمل ايضا صغير هكذا فيه نفس الامر، هذا موجود في البيت في الامارات سموه سمسوم، ويضربون له مثل يقول يعني الحية لما جاءت تأخذ السم مرت على إناء السم فأخذت شيئا يعني منه وخرجت، والعقرب أخذ شيئا بذيلها وخرجت، وأما السمسوم فإنه وقع فيه كل سم يعني. الشاهد أن هذا لدغته نملة فأمر بجهازه يعني أن يخرج، الذي جهازه الذي هو تحت الشجرة، هذه جهاز المتجهز به في سفره، وأمر ببيتها ببيت هذا النمل أن يحرق. قال النبي يقول: فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني التي قرصتك أو لدغتك ولا تحرق هذا، فإن النمل كذلك أمة من الأمم تسبح الله تبارك وتعالى. الباب 17 باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد ابن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، يعني في الشراب، ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وهذا لا شك أنه إخبار بغيب وليس يعني بعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان معلوما عند الناس، وإنما هذا بأمر غيبي ولا شك. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. هذا بيان كذلك أن يعني سقيا كلب غفر الله تبارك وتعالى به لامرأة مومس. يقول النبي غفر لامرأة مومس، مومسة، المومسة والمومس هي زاني، مرت بكلب على رأس ركي، ركي اللي هو هذا الحافة، حافة البئر، يلهث من العطش، قال كاد يقتله العطش، العطش كاد يقتله، فنزعت خفها، خف معلوم، فأوثقته بخمارها، أخذت خمارها وربطت الخف بالخمار وجعلت الخمار هذا كأنه يعني حبل ودلته في البئر وملأت الخف ورفعته وسقت به الكلب، فنزعت له من الماء أي من ماء البئر فغفر لها بذلك، أنها فيها يعني هذه الرحمة التي كان فيها لهذا الكلب، فالله تبارك وتعالى غفر ذنبها بما فعلت. وجاء في الحديث أنه قال يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، يعني بالبهائم كذلك إذا يعني هذه، فقال النبي في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك ها هنا أخبرني عبيد الله يعني ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. والملائكة هؤلاء اللي هم ملائكة الرحمة لا يدخلون البيت فيه كلب، لأن اقتناء الكلب يعني معصية، فلذلك من أجل هذه المعصية لا يدخلون البيت، وكذلك اقتناء الصورة ورفعها معصية، فلذلك يعني يحرم أهل البيت من دخول ملائكة الرحمة عليهم لوجود هذه المعصية عندهم. حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنها أمة جادية خشي أن تفنى فأنهى عن ذلك وأمر بعد ذلك بقتل الكلب العقور فقط صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشي. من أمسك كلبا يعني اقتناه وجعله عنده ينقص من عمله، عمله الصالح، كل يوم قيراط، قيراط وحدة من الوزن يعني الأجر. وقد سئل أبو هريرة مرة قيل له ما القيراط يا أبو هريرة، قال مثل جبل أحد، مثل جبل أحد من العمل، فهذا ينقص منه إلا كلب حرث أو ماشي. قال مثل جبل أحد، نعم، يعني أنه هذا وزنه عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي إلا كلب حرث اللي هو كلب الزراعة يحمي الزراعة أو ماشية يعني يحمي الماشية في حرث الماشية، فهذا الذي لا ينقص من أجره
والذي ما عنده هذا،
أما للزينة
ما عنده هذا الكم من الأجر.
نعم.
إذا كان هذا الشخص الذي اقتني الكلب ما عنده أجور.
خلاص ينقص منه. لا بد له، إذا كان مسلم لا بد له شيء، يعني يعمل أكثر من خراط. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة كان له خراط، ثم من
شهدها
يعني شهدها حتى تدفن فله خراطة، فشهادة الجنازة حتى تدفن خراطة، والصلاة على الجنازة خراط. إذا شيء عظيم الخراط، إذا ما خراط يا بحرانا قال مسجم له شيء عظيم. فأنت زلنا أبو الكلب أنا أروح أجره
ما عنده شيء.
الله يذكره. هذا بعدين
معنى ناخذ بالسالف يعني.
نعم يروح بالسالف. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة. فأقسم بالله أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا
هذا منفع الله أعلم، قد يقاس عليه أنه إذا كان ينفع على هذا النحو منفع، قد تعدل منفعة الحرق والضرر. بهذا ينتهي هذا الكتاب، ونأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى كتاب أحاديث الأنبياء، أجله إن شاء الله للقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.